Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Amma ba'd fe yekûl l-imam Tirmizî rahimehullahu ve iyyâh. Fi abvâb sıfetil cennâ haddethenâ Kuteybe akhbarana ibn Lehî'a. İbn Lehî'a da muhtelef fîh. Bazıhum yara ennehu izâ ravâ anhu Abdullah ibn Mârek av ابن واهب
نعم.
الراشدي أو كذا ذكروا أربعة يقول روايتهم عنه مستقيمة والقول الثاني أنه ضعيف مطلقا لأنه نعم. بعد احتراق كتبه تغير حفظه وأيضا مدلس فإذا روى بالعنعنة يكون فيه يكون الأمر شد ضعف من جهة أنه حفظه سيء ومن جهة أنه مدلس فالأرجح والأقرب أن روايته ضعيفة حدثنا قتيبة أخبرهم لهيعة عن دراج عن دراج عن أبي الهيثم هذا أيضا رواية دراج عن أبي الهيثم فيها ضعف عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم هذا حديث غريب كان يشير إلى ضعفه لا شك أنها درجات عظيمة واسعة ولا يحيط بها إلا الله عز وجل لكن الحديث فيه ضعف باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة
حديث
كبر حديث عباد بن الصامت أخذناه ظاهر شرحناه خذناه باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة يعني كالذي قبله مثل قبل يعني ما في بعد ما جاء في صفة نساء الجنة عن عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا فروة ابن أبي المغرى أخبرنا عبيدة بن حميد عن عطاء ابن السائب هذا أيضا فيه ضعف لأنه اختلط معنى اختلط أنه لما كبر اختلط يعني صار يهم اختلطت عليه الأحاديث والأسانيد فصير روايته ضعيفة عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان يعني حديث ضعيف كما سبق لكن يرى المخ هذا سيأتي هذا سيأتي حديث صحيح في الصحيحين يرى مخ ساق من وراء اللحم والعظم أما رواية 70 حلة هذه ضعيفة 70 حلة يعني 70 لباس يعني تلبس 70 حلة هذا ما ثبت فالثابت هو رؤية المخ سيأتي في الحديث القادمة ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع هذا ضعيف أيضا سفيان بن وكيع بن الجراح ابن وكيع الإمام لكن سفيان هذا ضعيف عند أهل العلم أخبرنا أبي عن فضيل المرزوق عن عطية هذا هو العوفي وهو ضعيف أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة كسابقه 70 حلة الحديث فيها ضعيفة أما أوله فهذا ثابت الصحيح وسيرى وسيأتي يرى مخ ساقها من ورائها يعني من وراء الحلة وحدثنا عباس حدثنا عباس محمد أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية نفس المتقدم العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر هذا صحيح في الصحيحين لكن ضعيف 70 حلة والثاني على لون أحسن كوكب دري مضاف إلى الدر الدر والياقوت أو اللؤلؤ المضيء المشع، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقية من ورائها. مؤلف حسنه بالشواهد، هذا حديث حسن صحيح يعني بالنظر للشواهد، لكن كما سمعنا كل رواية فيها ضعف. باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع. قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: يعطى قوة 100. وجاء في رواية أنه في الجماع والأكل والشرب قوة 100 رجل، وهذا شيء كبير جدا نسأل الله من فضله. إذا كان الإنسان الآن في الدنيا عنده قوة واحدة، ولا سيما إذا كان شابا شيطا صحيحا، ويجد شهوة قوية في الأكل والشرب والجماع، فكيف في الجنة؟ تعرفون اللذة تتعلق بأمرين: بسلامة الجسد وصحته وقوته، والشيء الثاني حسن ما يأكله ويشربه أو جمال ما من يأتيه من النساء. فاللذة تكون من هنا وهنا ومن هنا. الشاب يجد من اللذة في الأكل والجماع في الأكل والشرب والجماع أكثر مما يجده الشيخ. وكذلك من يعاشر امرأة جميلة أو يأكل طعاما لذيذا يجد من لذة أكثر مما يجده من يأكل طعاما دون ذلك. ففي الجنة يجتمع الأمران: الجسد قوة 100 وهم في سن الشباب وأحسن سن 33 سنة، والطعام والشراب من أحسن ما يكون، وكذلك النساء من أجمل ما يكون. يعني من الأشياء التي تحبب الزوج في زوجته ماذا؟ طيب الرائحة، غير الجمال طيب الريح. المرأة من أهل الجنة لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بينهما ريحا وطيبا. من يتخيل هذا؟ يعني مستحيل أن تجد طيبا في الدنيا يطيب الكون كله، يمكن. وجمعت كل أطياب الدنيا من بخور وسائل وكل الأطياب ما طيبت بلدا واحدا كاملا، فكيف بهذه امرأة طيبها يملأ الكون؟ لو اطلعت لملأت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، ريحا وطيبا. كيف بمن يعاشرها وهذه رائحتها؟ يعني شيء كبير. الله سبحانه وتعالى يصف النعيم بأنه كبير، يقول جل وعلا في آيات كثيرة: ذلك الفوز الكبير. في آيات: ذلك الفوز العظيم. فالعظيم إذا عظم شيئا فإنه يكون في غاية العظمة، صلى الله من فضله. فالإنسان يستبشر ويجد ويجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ليصل إلى ذلك النعيم. إذن يعطى قوة 100 رجل، كم يأكل؟ هل يلزم أنه يأكل؟ بعض الناس يقول الآن الإنسان في المعروف من عادة الناس أنه يأكلون 3 وجبات، فإذا أعطي 100 هل معناه أنه يأكل 300 وجبة في اليوم؟ أو ما يلزم المقارنة هذه، وإنما في الشهوة، أنه عنده شهوة قوية كشهوة 100 أو ك100 ضعف لشهوة الإنسان في الدنيا. ما نجزم أنه يعني ما نجعل هذه مقارنة ومعادلة، ما دام أنه يأكل 3 إذن سيضربها في 100 300 وجبة. بعض الناس يأكل 4، بعض الناس يأكل 5، بعض الناس يأكل 6، هذا ما ينضبط. لكن المعنى أنه أن قوة هذا البدن تتضاعف إلى 100، هذا المعنى، أنه يجد قوة بدن تعادل 100 قوة من رجال الدنيا. وهذا شك أنه شيء عظيم، وسيأكل كثيرا ويجد لذة عظيمة، ولا يحتاج إلى قضاء حاجة من بول أو غائط، ولا يحتاج إلى تنظيف ولا غسل ولا شيء، ولا فيه يعني بقايا طعام تحتاج إلى إتلاف أو تتغير رائحته أو ما شابه ذلك. ليس في الجنة شيء يستكره أبدا، لا نجسات ولا قذرات، وليس فيها شيء يكره، لا رائحة كريهة ولا عيان كريهة، كل ما فيها طيب. ولذلك لا يبصقون، البساط طاهر لكنه مستقذر، المخاط كأشد قذارة لكنه طاهر، فليس هناك بصاق ولا مخاط، لا يبصقون ولا يتمخطون. إذا ما فيها قذرات لا طاهرة ولا نجسة، فهي كلها طيبة لدار الطيبين، من جهة الروائح، من جهة المأكولات، من جهة المشروبات، من جهة المساكن، الأثاث، كل ما فيها طيب، نسأل الله من فضله. الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني شيء كبير، ما يتوقع الإنسان أن له عند الله هذا الفضل. والمؤمن مأمور بأن يهضم نفسه، يتهم نفسه، لكنه إذا مات سيجد شيئا ما كان يظن أن يصل الأمر إلى هذا الحد، شيء كبير فوق ما يتخيله أو يتوقعه الإنسان. والعكس بالعكس، الكفار كذلك ما يتوقعون أن يكونوا في هذا العذاب الشديد، صلى الله عليه وسلم. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. باب ما جاء في صفة أهل الجنة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. يعني شوف الجمال والكمال، القمر ليلة البدر إذا تمت استدارته على صورة القمر. هل يلزم أنهم نفس صورة القمر، يعني ليس فيه الرسوم هذه التشابيه أنف وفم؟ لأن القمر ما له أنف ولا فم ولا عينان ولا حواجب. لا، ليس المراد هذا، إنما المراد المبالغة في ذكر الجمال، أن القمر مضرب المثل للجمال. لما سئل الصحابة رضي الله عنهم عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجهه كالسيف، لأن السيف له بريق ولمعان، قال: لا، كالقمر ليلة البدر، كالقمر وجهه. فليس معنى أنه كالقمر تماما، لكن هذا معروف عند العرب، إذا أراد الإنسان أن يبالغ في ذكر الجمال ذكر القمر. هذا معروف إلى الآن، فلان ما شاء الله كأنه قمر في الاستدارة، في البياض، في النور، في الجمال. وإلا كل إنسان له أشباه تختلف عن الثاني حتى يعرف أن هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. لكن لا شك أنه تغير، ونشئكم فيما لا تعلمون، تتغير أوصاف، ويزداد المؤمن جمالا ويزداد الكافر قبحا والعياذ بالله، لكن تبقى هذه الأعضاء. لكن ذكر القمر على سبيل المبالغة في الجمال. صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون، البصاق معروف، ولا يتمخطون ولا يتغوطون. طيب، إذا كانوا لا يبصقون ولا يتمخطون، هل في الجنة مناديل ولا ما له حاجة فلا توجد؟ ما تقولون؟ فيها مناديل؟ أي ورد في الحديث، نعم ورد في الحديث أن سعد بن معاذ قال عليه الصلاة والسلام: مناديل، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، لما جاء بثوب حرير فجعل الصحابة يلمسونه ويتعجبون من ليله، كان أول مرة يرون الحرير الطبيعي، فقال فيتعجبون من ليله. فقال عليه الصلاة والسلام: تعجبون من لين هذه، يعني هذه القطعة؟ فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وأليًا. إذا المناديل ايش يمسح بها؟ يمسح بها أشياء طيبة. يعني الإنسان لو تعطر بالطيب وكثر في يديه ماذا يصنع؟ يمسحه بمنديل مثلا. فإذا ما يلزم أنه يمسح فيه أشياء مستقذرة. وآنيتهم ولا يتغوطون، الغائط معروف أن الجنة دار الطيبات. طيب، هذا الطعام أين يذهب؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل قال: يا رسول الله، أيأكل الجنة؟ قال: تكون لهم الحاجة. قال: الذي يأكل تكون له الحاجة. قال: ولكن طعامهم ذلك إيش؟ يذهب بأمرين، رشح كرشح المسك، وجشاء كرائحة المسك. إذن يذهب عن طريق العرق والجشاء. رائحة الجشاء في الدنيا كريهة كما معروف، ومن الأدب أن يكظم جشاءه. جاء عند ابن ماجه بسند حسن الباني يقول عليه الصلاة والسلام لما تجشع رجل عنده قال كف عنا جشاءك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في دار الدنيا، يعني على سبيل الإسراف سبيل والتنعم والترف، وليس الشبع المباح، لأن الإنسان لا يعاقب على المباح لكن يحمل على الشبع الذي يتعدى فيه الحد ويسرف وربما يأكل من الحرام ونحو ذلك. فقال كف عنا جشاءك. الجشاء مستقذر، رائحته مستكره وصوته أيضا مستكره، فلا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته بالجشاء. تجد بعض الناس يعني من العامة إذا تجشى في مجامع الناس في المساجد نحو يسمع صوته من بعيد، بعضهم ما يروا فيه بأس، بعضهم لا يستعيب هذا ويستقذره، عادات عند الناس، لكن الحديث مقدم على العادات، والحديث يدل على أنه مستكره، لا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته بالجشاء بل يكظمه ما استطاع. هل يسن يحمد الله استطرادا؟ يعني نقول لا، ما ورد، يعني كريم عامة إذا تجشع الحمد لله هذا ما له علاقة، تخصيص الحمد بالجشاء هذا من نوع من البدعة، مثل هذا التثاب يقول أعوذ بالشيطان الرجيم، كل هذا ما له أصل. السنة أن يضع يده على يكتم أولا لا يفتح فمه في التثاؤب، فإن غلبه وضع يده على فيه يغلق فمه قبل أن يفتح، والجشاء يكظمه، ولكن ليس مشروعا أن يحمد كلما تجشى. لكن لو حمد أحيانا بدون اعتقاد على سبيل يعني مشروعية الحمد مطلقا ما نقول أنه ممنوع، لكن المنع إذا خصصه بالجشاء يعتقد أنه السنة، أنه خصص عبادة في حال لم يرد التخصيص، مثل العطاس فيها الحمد ورد فيه الحمد، فإذا جعل الحمد في الجشاء ابتدع عبادة بدون دليل، وهذا يعتبر من البدع.
التصوب وضع يده باليمنى ولا
ما ورد، فليكثم فليضع يده، ما حددنا به عليه الصلاة والسلام، ما يتيسر. ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذنب. لو قال قائل هذه ذكر بعض العلماء وكثير منهم لا يذكرها، لكن لو قيل يعني هم لا يتغوطون ولا يتبولون، هل فيه مني مع عند الجماع؟ مثل إذا جامع هل ينزل مني أو لا ينزل؟ لأن المني شبيه بإيش؟ بالمخاط والبصاق، طاهر لكنه مستقذر. فنقول إيش؟ نقول الله أعلم، يعني ما لم يرد إثبات ولا نفي وليس من الأمور النجسة الكريهة، كريهة الرائحة مثل البول والغائط ونحو ذلك، والله أعلم، ما نتكلف فيه، لم يرد ذكره ولا نفيه، فالله أعلم. يعني إذا جامع هل ينزق؟ قل هذا أمر مسكوت عنه، والله أعلم. طيب لو قال هل لهم فروج؟ هل له دبر مثلا؟ بعض العلماء ذكر هذه، ذكر يعني قال يعني مسألة غريبة لكن ما من ذكرها، أنه يقول الولدان مخلدون، يعني بعض الناس والعياذ بالله عنده ميل إلى الذكرى، إلى المردان الشباب اللي فيهم جمال وكذا وحسن فيشتهيهم، فاللي في خير يمنع نفسه ويغض بصره عنهم. فبعضهم يقول وظاهر من الصوفية هذا القول أنه في الجنة له أن يأتي الولدان مخلدين، يعني شو انحراف في الفطرة، يظن أن الجنة فيها انحراف كما في الدنيا، هذا شذوذ في الفطرة. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، هذا انتكاس في الفطرة، معزل الفطرة الذكر يميل الأنثى والعكس، لكن هذا شذوذ وانحراف وانتكاس، فالجنة ليس فيها ذلك. فرد عليه آخر وقال من قال لك أن الولدان لهم أدبار؟ فالأولى بنا أن نكف عن هذا كله، نقول أنه لا يمكن أن يقع اتيان الذكران في الجنة لأنه شذوذ، هذا نجزم بنفيه. أما قضية أدبار وما أدبار هذه نكل علم إلى الله، ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات وليس من النعيم فنسكت عنه والله، لأن القاعدة قوله عز وجل ولننشئكم في ما لا تعلمون، إذا لا نعلم كيف ينشأ لنا إلا ما علمنا الله أو نبيه عليه الصلاة والسلام. وجوههم كالقمر ليلة البدر، هذا علمناه. الطول كم؟ 60 ذراعا، علمناه. ما لم نعلمه فنكف عنه. ثم قال آنيتهم فيها من الذهب، الآنية ما يؤكل فيها ويشرب ونحو ذلك، وأمشاطهم من الذهب والفضة، يعني إنه فيه آنية من الذهب والفضة وفيه أمشاط من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة. المجامر هي ما يتجمر به أي يتبخر به، لأن المجامر مأخوذة من الجمر الذي يوقد به الطيب، إذا أراد الإنسان يضع بخورا يعني الطيب قطع العود هذه يأتي بجمر فيحرقه فيتبخر. فهنا يقول ومجامره من الألوة، هل المراد بالمجامر الجمر من الألوة، ولا المراد ما يتطيب به من الألوة؟ الألوة هي أجود أنواع البخور، من النوع الهندي هو أجود أنواع العود. فهل المراد المجامر ما يتبخر به الطيب يعني، أو المراد بالمجامر الجمر الذي يوقد به الطيب؟ يعني لو لم ترد رواية عند البخاري لقلنا المراد بالمجامر الطيب، لكن في رواية عند البخاري ووقود مجامرهم الألوة، يعني الذي يوقد به البخور من الألوة أجود نوع الطيب. يعني في الدنيا الذي يوقد به البخور هو جمر عادي من الحطب، لكن في الجنة هذا الجمر من أجود أنواع الطيب، فكيف بالذي يوضع فوقه؟ فيعني هذا باب زيادة الكمال والنعيم. في مسألة هنا ذكر الشاعر تعرض لها، وهي هل الحديث يؤخذ منه أن الجنة فيها نار، لأنه مجامر من الجمر والجمر يحتاج إلى نار حتى يوقد، وهذا هو المعروف في الدنيا أن البخور لا يتطيب به إلا إذا أحرق بالجمر، فهل الجنة فيها نار؟ شو يقول محمد؟
الجمر
قل الله أعلم، بعضهم قال فيها نار بعضهم قال لا يلزم، لأنه يعني يمكن أن يعني يخرج هذا الرائحة تخرج الرائحة بدون نار يعني كنار الدنيا، لأن الجنة ليس فيها حاجة إلى النار للتدفئة ونحو ذلك أو صنع الطعام ونحو ذلك، لأن النار أصلا محرقة وهي عدو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، حديث أبي موسى الصحيحين، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ففيها منافع لكنها أحيانا تحرق وتضر كذا ويموت بسببها أناس، فهي فيها ضرر، والجنة ليس فيها ضرر أبدا أي وجه من وجوه. فالله أعلم، قد يكون فيها النار على وجه معين لأجل المنافع هذه وليس في ضرر، يعني فيها منافع بدون ضرر، وقد تكون هذه البخور أو الطيب تطيب به بدون جمر، الله على كل شيء قدير. مثل هذه الأمور محتملة، الأولى أن نكف عنها ونؤمن بأنهم يتبخرون بأجود أنواع الطيب، وبغض النظر عن الوسيلة هل هي نار أو لا الله أعلم. ورشحهم الرش والعرق الذي يخرج من الجسد، هل خروج العرق يدل على التعب على الجهد؟ يعني معروف في الدنيا الإنسان يعرق إذا كان في مكان حار أو إذا بذل جهدا من عمل ومشي وجري ونحو ذلك، نقول إيش؟ لا يلزم، لأنه ما تقاس أمور الآخرة على أمور الدنيا، معروف أن العرق في الدنيا يخرج عند التعب أو الحر، فلا يلزم أن يكون كذلك في الجنة. كما أنهم يأكلون ويشربون لا عن جوع ولا عطش، أن الجنة ما فيها هذه المناغصات من جوع أو عطش، وإنما يأكلون تلذذا ويشربون كذلك. فإذا لا يلزم من خروج العرق أن يكون عن جهد أو حر. لا يرون فيها شمسا أي الحر، ولا زمهريرة أي البرد، لا حر ولا برد، فلا يلزم لما يخرج بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا العرق هو الذي يذهب الطعام ويطيب الأبدان، لأنه مسك فيطيب البدن بدون حاجة إلى أن يتطيب ويتبخر زيادة على ذلك. إذن هم رائحتهم طيبة على الدوام، حتى الإنسان في الدنيا حين يغفل عن التطيب لأن يحتاج إلى أن يأخذ كذا، فأحيانا ينسى وينشغل. فهنا هناك في الجنة يتطيبون، يطيبهم الله باستمرار بدون أن يتطيب، لكنهم يتطيبون زيادة زيادة على ذلك البخور نحو. ولكل واحد منهم زوجتان، في رواية من الحور العيد، يرى مخ ساقها أو سوقهما من وراء اللحم من الحسن، يعني يبين من الحسن أنه ليس فيه تشويه أو منظر يعني مقزز أو مكريه، لأنه من صفاء اللحم. الله عز وجل شبهنا بالياقوت والمرجان، تعرف الياقوت لونه يعني يميل لسمون الزهري والوردي، صافي جدا. لو وضعت خيط في ياقوتة صافية ترى الخيط من في وسط الياقوتة من صفائها وجمالها. الله عز وجل شبهنا بالياقوت، وهذه صفة الياقوت. النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذه الصفة. الياقوت قد يظن الإنسان أنه كالياقوت في الظاهر في البشرة، لأن الإنسان الآن في الدنيا جماله وبياضه في البشرة، لكن لو انحفرت البشرة وانشال الجلد يخرج اللحم، والناس سوا في لون اللحم، يختلفون في لون الجلد فقط، لكن هذه لا، اللون كله بهذا الصفاء والحسن والجمال، كأنهن الياقوت. كدى النبي عليه الصلاة والسلام أن الجلد واللحم كله بهذا اللون، حتى يصل البصر إلى المخ في الساق، وهذا لا نظير له في الدنيا، نسأل الله من فضله. وذلك قيده بالحسن، من الحسن يعني من الجمال. هاتان من حور العين، هاتان من حور العين. لكن نساء الدنيا ما حالهن؟ هل زوجة الإنسان في الدنيا هي زوجته في الآخرة؟ وإذا مات عنها هل تلحق به؟ وإذا تزوجت بعده ماذا يكون؟ إذا طلقها ماذا يكون؟ هذه أحوال. إذا مات الإنسان، إذا ماتت الزوجة قبل الزوج فهي زوجته في الآخرة، هذا بلا شك. فزوجته في الدنيا زوجته في الآخرة، لأنها ماتت وهي على ذمتي وهم زوجان، فيستمر الزواج، عقد الزوج يعني الائتلاف يتم، يستمر في الجنة. وش الدليل على أن زوجة الإنسان هي زوجته في الآخرة إذا لم يطلق أو تتزوج بعده؟
السيدة عائشة.
لا، من القرآن.
الذين آمنوا
ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم، نسب الأزواج لهم يوم القيامة وأزواجهم. إذا ما زالت هي زوجته في الدنيا هي زوجته، إلا إذا طلقها في الدنيا، هل تكون زوجة له؟ لا، طلقها أنت، انقطع الحبل بينهما وانفصلت عنه، وذلك يجوز أن تتزوج غيره. طيب هذا الطلاق. طيب إذا مات قبلها، إذا مات ثم ماتت بعده ولم تتزوج، هل تكون زوجة له؟ الجواب نعم، لأنها أنه مات وهي زوجته، يعني ما طلقها، يعني هو ما اختار فصل النكاح، وإذلك ترثه بعد الموت. هذا يدل على بقاء أو تأثير عقد الزوجية بعد الموت فيترثه. وأيضا يجوز أن تغسله بعد الموت، لو انقطع عقد الزوجية أو بطل فصارت أجنبية مجرد الموت، ف فلا يجوز لها أن ترى عورته. والدليل أنها تغسله قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح يقول لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي أغسلتك وكفنتك صليت عليك. هذا نص صريح في أن الزوج يغسل زوجته إذا ماتت، والعكس كذلك. وأسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله عنه كما ثبت في السنة، غسلت أبا بكر كان يوم بارد، واستشارت الصحابة هل عليها غسل، فأفتوها أنه ليس عليه غسل ولم ينكر عليها أحد. هذا إذا مات قبلها ولم تتزوج. فإن تزوجت بعده تكون لمن كانت مع زوج ثم تزوجت ثاني ثم تزوجت ثالث، مثل أسماء بنت عميس رضي الله عنها تزوجت أولا جعفر ثم قتل، ثم تزوجت بكر ثم مات، ثم تزوجت من علي بن أبي طالب، لها ثلاثة. يوم القيامة تكون لمن؟ هل تخير؟ هل تكون للأفضل أو تكون للأخير؟ الجواب أنها تكون للأخير، أن تكون للأخير، يعني الحقوق، هذا حقه لما اختارت الزواج انتهى حق الأول، لأن بانت منه وتزوجت غيره، ولو كانت على ذمة الأول ما حل لها أن تزوج الثاني. وكذلك لما مات الثاني واختارت الزواج الآن صارت حل للثاني، إذن معناها انقطع حق الأول وإلا لم تحل الثاني، وكذلك الثالث. لكن لما ماتت يعني في عصمة الثالث اللي هو علي رضي الله عنه، أو مات قبله ولم تتزوج، فهي باقية عليه، لأن حق علي الآن ثابت، لم يأتي أحد يفسخه. فمات علي ثم ماتت بعده ولم تتزوج فهي له. ورد في هذا الحديث لا بأس به، يقول عليه الصلاة والسلام: إن المرأة لآخر أزواجها، أو قريب من هذا اللفظ، المرأة إذا مات زوجها أو كذا فهي لآخر أزواجها. وهذا روته أم الدرداء رضي الله عنها لما مات أبو الدرداء خطبها معاوية، وكانت جميلة، خطب معاوية رضي الله عنه فذكرت الحديث، قالت: سمعت أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، وإني لا أبتغي بأبي الدرداء أحدا رضي الله عن الجميع. فأبت أن تزوج معاوية وبقيت على أبي الدرداء، أن عرفت أن لو تزوج معاوية ذهب أو قطع حق أبي الدرداء رضي الله عنه. إذن الناس يقولون مفلانة وفية لما مات زوجها ما تزوج، صحيح ولا لا؟ صحيح، وفية معه أنها لما مات ما تزوجت. بعض الناس يوصي زوجته إذا كان يحبها بشديد، يقول: يا فلانة إذا توفاني الله لا تزوج حتى نجتمع في الجنة. صحيح، لكن ما له أن يلزمها، ولو تزوجت ما عليه شيء إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا يجوز لهن ولا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يجوز لأحد يتزوجهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كالأب للمؤمنين، وأنا قال: أنا كالوالد لكم معلم، حرمته عظيمة. وهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم في الحرمة في التحريم لا في المحرمية، فلا يجب أن تتحجب من عموم المسلمين، لكنها أم له في الحرمة، فلا يجوز له أن يتزوجها أبدا. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يعني ليس له أصلا أن يلزم زوجته بعدم الزواج، فهي مخيرة، شاءت تزوجت وإن شاءت بقيت. طيب لو تزوجت الثاني وطلقها الثاني وماتت، واضح؟ تكون للأول ولا لمن طلق؟ الأول انقطع حقه بزواجها من الثاني، والثاني انقطع حقه بالطلاق، فهذه مسكوت عنها. فالله أعلم هل تخير أم تكون للأفضل، أو الله أعلم. طيب في مسألة أخيرة وهي من مات ولم يتزوج من الرجال والنساء، فهل يزوج في الجنة الرجال والنساء وإلا يكون له من الحور العين فقط ولا يزوج؟ طيب المرأة ما لها رجال عين، والنكاح هو يعني من أكبر الملذات، فنقول هذه أيضا ليس في نص خاص ولكن نأخذ بالعموم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أقول يعني نكل علم الله سبحانه وتعالى، لكن أظن بالله سبحانه وتعالى أن يزوج هؤلاء بهؤلاء، لأن المرأة ما لها إلا زوج، ما يمكن تكون لها متعة في غير الزوج في الجنة، إنما هي للزوج فقط، يعني ما في رجال حرين أو كذا، إنما هو الزوج فقط.
توفى رجل عن عدة نساء تكون كلهم زوجات،
عنده أربع ومات وبقينا لم يتزوج، نفس الشيء نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الآخرة ما لم تتزوج الواحدة منهم. طيب الحور العين له زوجتان، هذا نص الحديث، لكن هل يعني يمنع من أن يستمتع في أكثر من ثنتين ولا ماله لا الثنتين فقط؟ يعني تكلم العلماء في هذه المسألة وذكروا حديثا يعني بعضهم يحسنه بعضهم يضعفه، رواه ابن عيف في الحلي في صفة الجنة، والمحشي قال حسن، وفيه على الله أنه فيه شيء من الضعف، هو أنه في نهر في الجنة يقال له نهر البيذخ أو البيدخ، فيه الحور العين نابتة على طرفيه، حور العين نابتة على حافتي النهر، في قباب من لؤلؤ مجوف، فيقولون طلقوا بنا إلى نهر البيذخ فيأتونه فيجدون الحور نابتة على طرفيه، فمن أعجبته منهم أخذ بمعصمها فذهب بها إلى تلك القباب وقضى حاجته منها. فيعني هذا الحديث ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. في حديث أيضا الظاهر في ضعف، قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة، تشوف الحديث أنطأ في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إن أحدكم لا يفضي أو إن الرجل لا يفضي في اليوم إلى 100 عذراء. فإذا صح هذا الحديث واضح يجامع 100 عذراء، ما قال 100 مرة، إنه لا يفضي في اليوم إلى 100 عذراء، معناه يجامع بلا حد في الجنة، لكن ليست زوجة، يعني من باب المتعة، لكن الزوجتان هما معه دائما في مساكنه كالزواج في الدنيا معه، وهذه للمتعة للجماع وينتهي الأمر، والله على كل شيء قدير. أن الإنسان يعني في الدنيا فطر على حب النساء، لو واحد تزوج واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة هل يكتفي؟ خلاص ما عاد يحب أن يجدد ولا لا؟ الجواب إذا لم يعني ينزل الله عليه القناعة ويقصر يغوف بصره وكذا، ما يشبك مثل المال، كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عليه. هذه الشهوات ما تنتهي، هذه مفتوحة، بس إذا تطلع كل ما لا تزيد، يقول مثل الذي يشرب من ماء البحر كل ما شرب ازداد عطشا إذا لم ينزل الله عليه القناعة. وإذا اقتنع الإنسان واقتصر اتقى الله بارك الله له فيما عنده من مال وزوجة ولم يتطلع. لذلك ابن الجوزي يقول ويتكلم عن هذا الموضوع، يقول لو أن رجلا نكح نساء البصرة طلب نساء الكوفة، ولو نكح نساء الكوفة لطلب نساء بغداد، ولو نكح نساء الدنيا لم يذهب ما في قلبي من حب النساء. مثل المال بالضبط، يعني واحد عنده مليار وقبل ما يملك المليار وش يقول أبو حمزة؟ يقول له والله لو عندي مليون خلاص ما شاء الله عندي بيت ومليون سيارة وزوجة خلاص ما يمكن أتطلع. طيب إذا جاء مليون فلان عنده 10 أبغى 10، ما يقول 100 لا 10، إذا جاء 10 يبدأ يفكر في مشاريع أكبر، يبغى 100 وهكذا، وعندهم مليارات الدنيا ما شبعوا. هذا نص الحديث الصحيحين، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إيش معنى التراب؟ يعني حتى يموت، ظاهر يعني من الحديث حتى يموت ويرمس في التراب. طيب أيهما شد شهوة، المال ولا النساء؟ النساء. الله عز وجل بدأ بهن، زين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الذهب والفضة. إذن القناعة، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. من يصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد أعطاه خيرا وسع من الصبر. لا بد من الصبر والقناعة، وإلا فالإنسان سيهلك في بحر الشهوات ولن يصل إلى النهاية، يموت وهو يلهث وراء الشهوات. صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس والعياذ بالله المفتونين بالنساء، إذا كبر وصار ما يستطيع أن يجامع يأتي بنساء ويرقصن أمامه وكذا، وتستمتع بالنظر إليهن واللمس والتقبيل والضم وكذا، مع أنه وصل إلى سن 80 وكذا وعجز عن الجماع، يبقى قلبه يلهث مفتونا في أمر النساء. فالإنسان من البداية اختصر الطريق، لا تطلع من البداية، يطلب الحلال ويقتنع. إذا رزق الله زوجة صالحة فيها خير وارتاح معها، فليغلق هذا الباب وينشغل بما ينفعه من عبادة وطلب علم وتعليم وطلب رزق مباح، ويبعد يبتعد كل البعد عما يثير الشهوة من النظر والتطلع إلى الحرام والعياذ بالله. ثم إذا فتن بالحرام لم يجد لذة في الحلال، هذه قاعدة، عقوبة من الله عز وجل. عنده زوجة جميلة ويلهث وراء امرأة أقل منها جمالا بأضعاف، ويتعلق قلبه بتلك ويراها أجمل من زوجته، والواقع بالعكس، لأنه حرم الطيب والحلال لما عصى الله سبحانه وتعالى، حرمه البركة واللذة وفتن، وصار يلهث وراء السراب. مثل الذين كفروا أعماله، قال أو كسراب بقيع، يعني مال الكفار، أو كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. جاءه متى؟ عند الموت. يعني في الدنيا يرى السراب يركض، يلا يظن أنه إذا وصل وجد المطلوب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه إيش؟ لم يجده شيئا، وجد الله عنده. كيف وجد الله عنده؟ بالموت. وجد الله عنده، لقي الله عند نهاية العمل فيوفيه حسابه. هذا حال، يعني الله عز وجل ضرب هذا المثل لمن يجري خلف الحرام، كالذي يجري خلف السراب حتى يموت، ثم يكتشف بعد الموت أنه كان في ضلال. فلا تسأل عن الحسرة والعياذ بالله. ثم قال: لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لا اختلاف ولا تباغض، لأن الاختلاف سبب للتباغض. فأول يبدأ بالاختلاف، هذا له رأي وهذا له رأي، ثم يتجادلون ويزيد الأمر حتى يصل السباب وما هو أكبر، فيحصل التباغض. إذن لا اختلاف من الأصل، ما في شيء يختلفون عليه، توافقون يتحابون، كل واحد يوافق الثاني، فليس بينهم أمور يختلفون عليها، فلذلك لا يحصل التباغض. قلوبهم قلب رجل واحد في الصفاء من الحقد والحسد والكراهية والبغضاء، كلهم قلب واحد صافي ليس فيه إلا المحبة لأخيه، وليس فيه أي بغض له، يسبحون الله بكرة وعشية، يلهمون التسبيح كما جاء في الحديث كما يلهمون النفس، يعني التسبيح يكون مثل النفس، ليس فيه مشقة بل فيه لذة، كما يتنفس الإنسان في الدنيا لا يشعر بأي جهد في النفس بل يتلذذ به، يلتذ بالنفس. هم كذلك يسبحون دائما كالنفس ولا يجدون مشقة بل يتلذذون بالتسبيح لكمال محبة الله جل وعلا في قلوبهم. بكرة وعشية، هل المراد في أول النهار وفي آخره، وإلا المراد الدوام؟ مراد الدوام، لأن هذا مثل عند العرب، بكرة وعشية يقولون جئت أنا أتيك بكرة وعشية، يعني كل وقت، ليس المراد الصباح والمساء بلا شك. مثل قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هل لهم أكل مرتين في اليوم؟ الجواب لا، لما المراد أنه على الدوام، أكلها دائم وظلها، لكن هذا مثل عند العرب يريدون به التكثير والدوام. هذا حديث صحيح وهو متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا ابن لهيعة، يعني بعض العلماء يمشي هذا السند، يقولون رواية مبارك عن ابن لهيعة مستقيمة، وبعضهم يقول مثل ما سبق أنه ضعيف لأنه ساحفظه ومدلس فلا يصححون حديثه. إذن الحديث هذا فيه علة، وهي ابن لهيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدأ. إيش معنى بدأ؟ أي ظهر، يعني بدأ من الجنة ظهر إلى السماوات والأرض، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. خوافق، إيش معنى خوافق؟ خوافق جمع خافق، يقال الخافقين، والمراد ما المراد بالخافقين؟ المشرق والمغرب، يعني الخوافق هي الأفاق، أفاق السماوات. لما سميت بهذا الاسم؟ لأن الرياح تخفق فيها، أي تهب وتهب في الشمال والجنوب، فسميت خوافق، يعني لا تزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، يعني ما بين أطراف السماوات والأرض، تزخرفت يعني تزينت من النور والبهاء والجمال. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره ما يكون على المعصمين من الذهب والفضة، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس وضوء النجوم. قل هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة، يعني يشير إلى ضعفه. وقال روى يحيى بن أيوب هذا الحديث عن يزيد بن حبيب، وقال عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحديث فيه ضعف، لكن لا شك أن الجنة عظيمة. سبق لنا أن المرأة لو من أهل الجنة لو اطلعت لا أضاءت، لطمس ضوء الشمس ولضاءت ملأت ما بينهما ريحا وطيبة. تأكد لي سعد من لو أن الحرية طلعت طمست ضوء الشمس، هذه أنا شاك فيها.
الحديث اللي قبل غير شيء ذكر ابن قيم في عدة كتب وقالوا التخريج
أنه يؤتى قوة مئة،
ذكر في حد الأرض واحدة بدأ فراح، ذكر في غيره قال أنه التخريج قرواه طبراني في الأوسط من طريق حسين بن علي، قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن هشام بن حسان تفرد به، ثم قال الشاهد أنه فيه علة، فيه علة، لكن قال الحافظ المقدسي هذا الحديث عندي على شرط الصحيح
اللي هون لا يفضي
إلى 100 عذرة،
مثل يضم مع نهر البيذخ كذا، فأقول لكم فيها ما تشتهي أنفسكم.
كأن ابن قيم صحيح هذا الحديث،
يعني أحيانا قيم الشي بعض الحديث، لكن إذا ضممنا إلى نهر البيذخ هذا فيه خلاف منه من حسنه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني استأنس بها أنه يجامع ما يشامل العدد، نسأل الله من فضله.
الحديث
اللي أنه لو اطلعت الحورية لطمس ضوء الشمس، الحديث البخاري بس بتأكد من لفظه هذا، لطمس ضوء الشمس. ثم قال ولا نصيف على رأسها أي الخمار خير من الدنيا وما فيها، يعني الدنيا هذه وليست بشيء مع ما فيها من الذهب والفضة والمتع والنعيم، النعيم يعني في نفوس الناس كبير جدا تقاتلون عليه، وكلها ما تزل عند الله جناح فوضى. الله أكبر، يعني شوف كيف الدنيا كم فيها من الملذات، لو جيت بس للذهب والفضة وما يسمونه الأحجار الكريمة كم فيها أنواع وأشكال اللؤلؤ والزبرجد والمرجان والياقوت والألماس وأشياء كثيرة، والمطاعم كم فيها من النبات، أنواع الفواكه والخضار، شيء لا يحصي إلا الله سبحانه وتعالى. كم فيها من النساء وفيها من الفرش والأثاث والصناعات، كل هذه لا تجد عند الله جناح بعض. نسأل الله فضله. فهذا الحديث يعني كما سمعنا في ضعف أكل الجنة شيء عظيم، نسأل الله فضله. ثم قال باب ما جاء في صفة ثياب أهل الجنة. حدثنا محمد بن الشار وأبو هشام الرفاعي قال أخبرنا معاذ بن هشام عن أبي عامر الأحول عن شار بن حوشب، يعني هذا في ضعف لكن الحديث له شواهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة جرد مرد كحلى لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يعني حديث صحيح له سند صحيح. جرد مرد، ما معنى جرد مرد؟ الأجرد من هو أو ما هو؟ الذي ليس له شعر، يعني لا ينبت شعر في وجهه، هذا يسمى إيش؟ أجرد. والأمرد، الأمرد هو الأملس البشرة، إنه صرح ممرد من قوارير، والقوارير من ملمسها ناعم أملس، فهذا معنى مرد. وإذا قيل أمرد يفهم منه أنه ما له شعر، ما يمكن يكون أملس وفي شعر. إذن أهل الجنة ليس في وجوههم شعر، فهم جرد ومرد، يعني بشرة ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا هذا من كمال الجمال في جنات النعيم، جرد مرد كحلى في لف مكحلين، يعني الأهداب الأجفان سوداء كأنها مكحلة خلقة زيادة في الجمال، صلى الله عليه وسلم مكحلين لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، يعني الثوب لو بقي 100 سنة 1000 سنة ملايين السنين لا يبلى، فيه شيء ما يبلى في الدنيا أبدا مهما كان يبلى. فهذه ثياب أهل الجنة صلى الله عليه وسلم، حرير ناعم لكنه لا يبلى مهما لبس، لكنهم ينوعون وكذا على سبيل النعيم والجمال والكمال. طيب من سندس واستبرق، ايش الفرق بين السندس والاستبرق؟ ولباسهم فيها حرير، الله عز وجل اخبر انه من الحرير. طيب سندس واستبرق هل هي من الحرير؟ الجواب نعم، هذه من انواع الحرير. السندس هو الحرير الناعم الخفيف الناعم، والاستبرق الحرير الخشن او اللي واقف نسميه، والناس يتناعمون في الدنيا بهذا وهذا. تجد واحد يلبس ثوب من قماش ناعم لكن يضع الطوق خشن وكبك مثلا ولا كوت وكذا، وما شابه ذلك. يعني الناس في الدنيا يتناعمون بالقماش الخفيف والقماش الثقيل، لأن الثقيل يكون له منظر وجمال. في الجنة فيها هذا وذاك، من سندس واستبرق، السندس الرقيق والاستبرق اللي فيه سماكة كلها ناعمة، لكن هذا سميك وهذا رقيق، نسأل الله من فضله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حصلت يعني؟
نعم، إذا ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ما
ما في طمس وضاء الشمس، أضاءت ما بينهما، قريب من أضاءت ما بينهما،
ونصيبها على رأسها
خير من الدنيا. صلى الله عليه وسلم.